أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1250: إذا حل رأس الحول فلم يرفع خمس الربح ثم دفعه ولو تدريجا من ربح السنة الثانية، لم يحسب ما يدفعه من المؤن إلا مع تلف الربح السابق عينا وبدلان. حل رأس السنة الذي يجب أن يخمس فيه فلم يخمس هذا الإنسان، قال أنا أخمس من ماذا؟ من أرباح السنة التالية. هذه إليها شبهة كثير ببعض المسائل السابقة، لكن فيها تنصيص على بعض التفصيلات. فقرر أن يدفع الخمس من ربح السنة الثانية، ماذا يفعل؟ قال هذا الخمس الذي يدفعه من أرباح السنة الثانية هذا ليس من المؤنة، هذا ليس من ماذا؟ من المؤنة، فيجب أولا تخميسه ثم ماذا؟ ثم دفع الخمس منه عن السنة الماضية. ليش؟ لأن هنا الخمس ليس من المؤنة، دفع الخمس ليس من ماذا؟ من المؤنة. فلم يدفع خمس الربح ثم دفعه ولو تدريجا من ربح السنة الثانية، لم يحسب ما يدفعه من المؤن إلا مع تلف الربح السابق عينا وبدلان. شلون يعني؟ ربحك السابق في العام الماضي تلفت عينه وتلف بدله أيضا، لأنه قد يكون تتلف العين لكن لا يتلف البدل. شلون يتلف العين؟ تتلف العين كما لو أبدلت العين بعين أخرى، هنا يقال تلك العين في حكم الثالثة، لكن البدل موجود، بدلها موجود. أنت كان عندك 50 كيلو من الطحين، غيرتها إلى 50 كيلو من الأرز. خب الأرز بدل الطحين وهو موجود، هذا الذي تعلق به الخمس الآن عن العام الماضي. فرض المسألة أن إنسان عنده 50 كيلو من الطحين في العام الأول لم يخمسه، مجري وعليكم السلام، أراد أن يدفع الخمس من العام الثاني من أرباح العام الثاني، يقول لا بد له من ماذا؟ من أن يخمس أرباح العام الثاني ثم يدفع الخمس منها. فإذا كان يريد يطلع 20 كيلو مثلا، يخرج 25 كيلو فيخمسها فيدفع بعد ذلك الخمس منها. إذا خرج 25 كيلو وخمسها يصير الباقي عنده 20 كيلو نظيف، يدفعها خمسا عن العام الماضي. خب هنا نعم بل من المؤن العام الثاني، يعني في العام الثاني ربح ربحا، أراد أن يخرج من هذا الربح خمسا عن العام الذي قبله، خمسا عن العام الذي قبله. خب يقول له السيد صحيح نقبل، لكن هذا ليس من المؤن، وعليه أول شيء تخمسه ثم ماذا؟ ثم تؤدي الخمس من. خب هذا متى؟ هذا ما دامت العين مال العام الماضي موجودة، هي بنفسها أو بدلها، ما دام 50 كيلو من الطحين مثلا أو 100 كيلو من الطحين موجودة بنفسها أو ببدلها. شلون يعني نفسها؟ نفسها يعني نفس الطحين، بدلها كالأرز الذي استبدلنا الطحين به أو الأموال النقدية أو ما شابه ذلك، أي شيء يكون بدلا عن ذاك الطحين. أما لو وعليكم السلام لو سقط الماء عليه فأتلفه تماما لم يبقى منه شيء، هنا يقال ماذا؟ تلفت العين مثلي ولا يوجد لها بدل، هنا لا بأس في هذه السنة حتى وإن دفعت الخمس خمس العام الماضي من أموال هذه السنة من دون أن تخمس أموال هذه السنة لا بأس. إلا مع تلف الربح السابق يعني الذي في العام الماضي عينا وبدلان. خب الآن يأتي: وكذا لو صالحه الحاكم على مبلغ في الذمة لم يكن وفاء مال المصالحة من أرباح السنة الثانية من المؤن إلا إذا كان عوضا عن خمس عين ثالثة. خب هسه الآن تصالحت أنت مع الحاكم الشرعي على دفع مال، تارة تتصالح على دفع مال مشخص هذه 50 دينار، وتارة لا تتصالحون على دفع مال يكون في ذمتك. ملتفتين؟ افترض أنت عندك الآن أموال كثيرة، خيمتها مع الحاكم الشرعي فتصالحتم على دفع 100 دينار غير هذه الأعيان. هذه الأعيان مو فلوس، ربما تكون طحين مثلا أو حنطة أو خب، يقول لك ماذا؟ ارفع لي 100 دينار وتبرأ ذمتك بعد المحاسبات، تصلون إلى هذه النتيجة على نحو التصالح. يقول نفس الكلام، الكلام هو الكلام، إن كانت الأعيان موجودة فماذا؟ فأردت أن ترفع الخمس من مال آخر، لابد هذا لا يحسب من المونة، فلابد من ماذا؟ من أن تخمسه أولا ثم ماذا؟ ثم ترفع الخمس. أما إذا أردت أن ترفع من نفس هذه الأعيان لا بأس. يقول وكذا لو صالحه الحاكم على مبلغين في الذمة لم يكن وفاء مال المصالحة من أرباح السنة الثانية من المؤن إلا إذا كان عوضا عن 5 عين تالفة. وضحت أو وضح أكثر؟ خب شلون؟ لا يتعلق بها الخمس إذا ما مضت عليها السنة الأولى، عين تلفت قبل أن تمضي عليها السنة الأولى لا يتعلق بها الخمس، إلا إذا كان قد أتلفها بنفسه، إلا إذا كان قد أتلفها بنفسه. لا، إذا كان قبل نهاية السنة الأولى.
قبل نهاية ما عليه شيء.
إيه ما عليه شيء. إذا أخرها خب دخلت السنة الثانية بعد، صارت واضحة المسألة. يعني وش الفرضين الحين؟ مو التفت. لا يفرق فيها أي وقت تتلف، لا نفرق، نقول تعلق بها الخمس أو لم يتعلق، ما يهمنا إحنا أي وقت تلفت، تعلق بها الخمس أو ما تعلق.
تعلق بها الخمس، فرق فيها أو
جيد. خو إذا ما أخرها ما بيتعلق فيها الخمس. شيخنا ركز وياي، إذا ما أخرها لا يتعلق بها الخمس.
أخرها يعني بعد
أن يكون خمس له
يخمس، يقول بأنهم لا يحسبون
مو من مؤونة السنة نفسها، كلام عن السنة الثانية.
لا يعني يقول يحسبون من
الآن أنت تتكلم عن أي سنة؟ خلنا نوضح الصورة. أدري هذا المال كان قد ربحه في السنة الأولى لم يخمسه، خب إذا افترضنا أن السنة الأولى لم تنقضي خب لا يجب فيه الخمس أصلا، إذا انقضت السنة الأولى قطعا تعلق به الخمس ويجب عليه أن يخمسه. كلامنا لو تلفت هذه العين بعد انتهاء السنة الأولى، وياي بعد انتهاء السنة الأولى بتفريط من المكلف بغير تفريط، المهم أنه بعد انتهاء السنة الأولى، نفس التأخير هذا تفريط، وياي نفس هذا التأخير تفريط. خب هنا يقول ماذا؟ هنا يقول يجب عليه أن يخمس تلك العين، إذا كانت موجودة يرفع نفس العين من نفس العين، لو كانت تالفة ماذا؟ يرفع وأراد أن يرفع شو اسمه أيضا يرفع الخمس كافي. أما إذا كانت العين موجودة وأراد أن يرفع من مال آخر يخمس ذلك المال ثم يرفع الخمس. إذا كانت تالفة لأن الخمس انتقل إلى ذمته، توجهت شلون؟ صار دين عليه، لمجرد أن يصير دين عليه بعد الموضوع انتهى. أنت الآن عندك عليك أموال كثيرة أحرقتها، يقول الفقهاء بعد صارت في ذمتك، بعد صار سداد دين هذا. نرجع إلى رب المطلب، يقول هذا مر أيضا في درس سابق، إلا إذا كان عوضا عن خمس عين تالفة، ولو كان عوضا عن خمس عين موجودة فوفاه من ربح السنة الثانية قبل تخميسه صار خمس العين المزبورة من أرباح هذه السنة فيجب تخميسه عند انقضائها. هذا ماذا؟ العين موجودة، العين موجودة و ولو كان عوضا عن خمس عين موجودة فوفاه من ربح السنة الثانية قبل تخميسه صار خمس العين المزبورة من أرباح هذه السنة الثانية، فيجب تخميسه عند انقضائها إذا لم يصرف في المؤونة. هذا عنده 50 كيلو، بدل أن يخمسها من العام الماضي دفع 10 دنانير من هذه السنة خمسا عن هذه 10 كيلوات التي يجب عليه إخراجها، مو كذي؟ فبعد ذلك تصير هذه 10 كيلوات ماذا؟ من أرباح هذه السنة الثانية، تصير بدلا عن هذه 10 المزبورة، يعني المذكورة من أرباح هذه السنة، فيجب تخميسه عند انقضائها إذا لم يصرف في المأمونة. أما إذا صرف هذه 10 كيلوات من الطحين في المأمونة فبعد شنه صار أموال ربحت وصرفت في المأمونة لا يجب تخميسها بعد، لأن هذه 10 كيلوات صارت بدل عن 10 دنانير. خب إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها دينا في ذمة الناس، الآن يريد أن يخمس كل الأرباح اللي إليه أو نصفها مثلا، ترى نتصور المسألة في كل الأموال، ترى في بعض الأموال البعض كثير أو قليل لا يفرق، المهم أنه وجد أن له 1000 دينار ديون في ذمة الناس، ركزوا 1000 دينار ديون في ذمة الناس، هذا له 10 دنانير، ذاك له 20، هذا عنده 10 دنانير، ذاك عنده 20، الثالث عنده 50، وهكذا حيث تحصل كثيرا لأصحاب الدكاكين، أليس كذلك؟ خب هذه الأموال يجب على المكلف أن يخمسها أم لا؟ نسأل، أموال لك أنت ربحتها غاية الأمر لم يسددوها لك، أنت تملك الآن هذه الأموال أو لا تملكها؟ تملكها غاية الأمر في ذمتهم لم تقبضها، القبض مو دخيل في التملك، يقال أنت تملك هذا المال غاية الأمر، المال في يد فلان، مرسلين؟ القبض ليس دخيلا في ماذا؟ في التملك. خب الآن لي 1000 دينار عند 100 شخص مثلا، خب الآن يجب علي أن أخمس هذه 1000 مع أني لم أقبضها إلى الآن، ديون اشتروا من عندي، أنا صاحب دكان اشتروا مني ولم يدفعوا، يجب علي أن أخمس؟ أصل المسألة معقود الجواب على هذا السؤال. يقول إذا كان، يقول تعالى عندنا احتمالين، الاحتمال الأول أن يكون بإمكاني تحصيل هذه الأموال، أعلق لوحة ويوم ثاني الصبح الأموال كلها عندي، مثلا أعلق لوحة على باب الدكان أريد تحصيل أموالي وأعرف هذين كلهم يوم ثاني يأتون بالأموال، جيد؟ يقول هنا يجب علي التخميس سواء علقت هذه اللوحة أم لم أعلقها، ليش؟ لأن استحصال هذه الأموال ممكن بالنسبة لي، يمكنني أن أعلق اللوحة فأجني هذه الأموال، فسواء علقتها أو ما علقتها يجب أن أخرج 200 دينار، خمس عن هذه 1000 دينار، وضحت المسألة؟ حتى لو لم أعلق ما يضر، يجب علي ماذا؟ التخميس، لأني يقال أنا رابح 1000 دينار. خب لو كان هذه 1000 دينار بعد اللتيا والتي قد ترجع منها مثلا مبلغ، قد ترجع بأكملها قد لا يرجع منها شيء، أنا لا أدري، لا أعرف من المقدار الذي، يعني أنا سأسعى لاستحصال هذه 1000 دينار لكن ربما لا أحصل منها إلا على 500، والـ500 الباقية بعد أعتبرها من الأموال الثالثة بعد، مو كذي؟ ما هو الحكم؟ يقول الفقهاء هنا لا بد من تقدير مالية هذه الديون. شلون يعني؟ يعني هذه الديون وهي في الذمة وهي ديون لها قيمة، صحيح 1000 دينار هي، لكن 1000 دينار جزما ما حصلها كلها، فهمتين؟ وإذا بحصلها بعد اللي يتيا والتي ما أدري كم حصل منها أصلا وش قد راح أصرف عليها وما شابه ذلك، أقدر أن هذه سعرها 400 دينار، هذه الديون هي المبلغ 1000 دينار، فركزوا المبلغ الذي لي في ذمة الناس 1000 دينار، غاية الأمر بعض هذه الأموال ربما أصحابها سافروا، بعض هذه الأموال ربما أصحابها فقراء ولا يمكن بأي حال أن أخذ منهم، لن يدفعوا انسى الموضوع تماما. بعض هذه هؤلاء الاشخاص اصحابها مثلا بعض هذه الديون اصحابها نصابين مثلا، ما شابه ذلك. خب هذه الالف دينار لن احصل عليها باكملها، اقدر وحتى التي ساحصل عليها بعد جهد جهيد، قد ارفع فيه اموال قد مكتين. خب هنا هذه الديون يقال لها مالية معينة، هذه صحيح هي 1000 دينار لكن سعرها لا يساوي 400 دينار. يقولون عصفور في اليد خير من 10 على شنو؟ على الشجرة، مو كذي؟ خب هاي الديون شكل 10 اللي على الشجرة مو مضمونة. خب لها مالية، لها قيمة، كم؟ صحيح هي 1000 لكن أقول ربما تخيل مثلا ب400 أكثر أقل، يعتمد من وضعية إلى وضعية، من قانون إلى قانون، من وضعية الدائنين أيضا، كلها تؤثر. المال الذي يرجع، مو المال الذي يرجع حتى الآن، نفس المال وهو في ذمتهم له قيمة، بهذا التأخير، بهذا وجع الرأس، بأنه ربما يأتي وربما لا يأتي، ما معلوم أنه يرجع المال بأكمله. معلوم يرجع المال بأكمله؟ ما معلوم. ربما أنا أخذ 400، ربما الذي يأتي 300 دينار أصلا، ما معلوم أصلا. ربما الذي يأتي 700 دينار، أنا لا أدري. عرفت شلون؟ خب يقدر له مالية هنا هذا المال، وأخمس هذه المالية. عرفتني شلون؟ أقدر له مالية، أقول هذا بعد اللتي والتي حدي أنا بحصل من 400 دينار مثلا. هذا يقال مالية الدين. مالية الدين تقدر ثم ماذا؟ ثم تخمس. خلنا نقرأ عبارة ونشوف شو يقول. يقول إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها دينا في ذمة الناس، فإن أمكن استيفاؤه، أمكن أن أسترجع هذه الأموال، وجب شنه دفع خمسه. هذا كأنه في إيده يقول. وإن لم يمكن، ما يمكن أن ماذا؟ أن أسترجع هذا المال. الآن يعني لا يمكن أن أسترجعه، ربما يسترجع بعد فترة. تخير هنا المالك بين أن ينتظر استيفاءه في السنة اللاحقة، فإذا استوفاه أخرج خمسه وكان من أرباح السنة السابقة للسنة اللاحقة، لا من أرباح سنة الاستيفاء. وبين الخيار الثاني أن يقدر مالية الديون فعلا فيرفع خمسها، يقدر مالية الديون مو يقدر سعرها، هو يعرف أنه 1000 دينار، ها غاية ما هنالك هذه 1000 وهي في الذمة لا تسوى شيء، مو كذي؟ تسوى 400 دينار لأنها في الذمة. فإذا استوفاها في السنة الآتية، فالآن يقدر خمسها بكم؟ 400 دينار، فيخمس 400 دينار. خب في السنة الثانية إذا استوفى المبلغ، خب تارة يستوفي 400 دينار بالضبط، تارة أقل تارة أكثر. خب إذا كان أقل هذا صار خسارة له، واضح؟ وإذا كانت مساوية خب ليس خاسر ولا رابح. خب إذا استلم أكثر من 400 دينار، افترض أنه استلم 500 دينار، فهو قد خمس 400 دينار. خب هذه المال الزائدة لا يجب عليه أن يخمسها الآن، بل تكون من أرباح السنة الثانية. توجهتون شلون؟ خب وبين أن يقدر مالية الديون فعلا فيرفع خمسها، فإذا استوفاها بعد ذلك في السنة الآتية كان الزائد على ما قدر من أرباح السنة في الاستيفاء. يعني ما قدره كم هو قدر؟ 400 دينار. ما زاد عن 400 دينار يصير من أرباح السنة الثانية. الثمرة شنه؟ أنه يستثني منها مؤونة السنة الثانية. أما لو لم يفعل هذا الأمر وأخر التخميس أساسا، ماذا في هذه الحالة؟ جميع المبلغ يحسبه من أرباح السنة السابقة، وبالتالي يجب عليه أن يخمسه ولا يستثني منه شيء للمؤونة. التفتون للفارق بين الموردين؟ قال له خيارين. الخيار الأول شنو؟ الخيار الأول أن يخمس هذا المال الآن وهو في ذمة هؤلاء، يقدر له مبلغ فيخمسه، واضح؟ خب بعد ذلك إذا أرجعت الأموال له يخمس ماذا؟ ما زاد عما قدره، لكن بعد استثناء مؤونة السنة. ويكون الزائد من أرباح السنة الثانية مو من أرباح السنة الماضية. يعني هو قدر 400 دينار في مثالنا، إذا ربح 500 إذا رجعت له 500 يعني زادت 100 دينار. خب هذه المئة تحسب من أرباح السنة الثانية، يستفي منها مؤونته، وإذا زاد منها شيء يخمسها. أما إذا اختار من البداية أن لا يخمس، قال أنا ما أخمس إلا إذا وصلت الأموال إلى يدي، نقول له ما في مشكلة، لكن في هذه الحالة جميع الأموال اللي تحصلها شنو راح تكون من أرباح السنة الماضية مو من أرباح هذه السنة. تفتون الآن للفارق؟ استفاء أقل خسران أنت، فليكن. لا ما ما ماكو دليل على التعويض. مع علمه بالحال. أدري مو هذا لما قدره يعني خلاه قال ما لي تبيوني هذه بعد تعلق بحكم الثمان هنا حتى مع العلم ما لا يفرق فيه، هذا مو قبل ذيك المسألة. يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله، بمجرد حصول الربح يتعلق الخمس به. يعني الآن أنت ربحت أموال الآن تعلق بها الخمس، ما تنتظر سنة تاريخ خمسها، الخمس الآن. الفارق التي تركز أنت الآن ربحت جائزة 1000 دينار، الخمس الآن تعلق بالربح مو عقب سنة يتعلقها. غاية الأمر يقولون من باب التيسير الشارع المقدس قال أنا أجعل لك الخيار أن تؤخر الخمس إلى سنة، فإذا حصلت لك مصاريف خلال هذه السنة ماذا؟ تستثنيها من هذا الربح. فكرتون شلون؟ هذا التأخير من أي جهة؟ تسهيل من الشارع مو أكثر، وإلا الخمس من أول السنة يجب. لذلك هم يقولون إذا كان يعلم جازما أنه لن يصرف ولا فلس، ملتفتين؟ يعلم جازما أنه لن يصرف ولا فلس في هذه السنة على نفسه يخمس من الآن كما سيأتي. ذكرتنا الآن الفارق بين إذا هذا التأخير اللي نعمل به احتياطا للمؤونة. خب يقول يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصول الربح، وإن جاز تأخير الدفع إلى آخر السنة احتياطا للمؤونة. ليش احتياطا للمؤونة؟ لكي لو حصلت مؤونة ومصاريف تصرف منها، ربما أنت تقدر أنك تصرف 100 دينار يتبين أنك تصرف 200 دينار، فيقولون من هذا الباب نحن نؤخر لا نلزمك. فإذا أتلفه ضمن الخمس، هي هنا ثمرة مهمة. خب لما نقول عندما نقول أن الخمس يتعلق من أول الربح، خب الآن ربحت 100 دينار، هذه 100 دينار تعلق بها الخمس بمجرد حصول الربح مو؟ خب لو أحرقت هذه 100 دينار، أخذت عودة كبريت وأحرقتها، أحرقت أموالي وأموال الخمس، ملتفتين؟ فأدفع الخمس، أدفع 20 دينار من جيبي، ما يذهب حق الفقراء، فكرتون الآن؟ خب فإذا أتلفه ضمين الخمس، لو قلنا أن المال لا يتعلق من أول السنة، فشوفوا في الزكاة لا يتعلق من أول السنة، أنت عندك الآن كم؟ 100 رأس من الغنم، الآن أنت في أول السنة، إلى مضي 11 شهر يمكنك ماذا؟ يمكنك أن تذبحها بأكملها إسرافاً غير إسراف ما يهمني أنا، جبت لها أتيت لها بشيء قتلتها به، لا يجب علي دفع زكاتها. ليش؟ لأن الزكاة لا تتعلق من أول السنة، تتعلق متى؟ بعد حلول السنة، بعد حلول الشهر 12 كما مر. ذات اسم الإسراف بروح، احنا ما نتكلم الآن عن اسم الإسراف. أما في الخمس، الخمس يتعلق من ماذا؟ من أول الربح. هنا الفارق الجوهري. خب فإذا أتلفه ضمن الخمس، وكذا إذا أسرف في صرفه، صرف أكثر من الحد، هو يحتاج أن يصرف 100 دينار، صرف 200 دينار، المئة الثانية يخمسها. أو وهبه شخص عنده 100 دينار وهبها لشخص. خب الهبة تارة تكون كما سيأتي، تارة تكون ملائمة لحاله، متعارف من مثلك أنت تهب شخص يهديك كتاب، هذا الشخص مناسب لشأنه أن يهدي هذا الكتاب أم لا؟ قد يكون مناسب وقد لا يكون مناسب. ممكن غالب الناس مناسب لشأنهم أن يرفعوا أن يهدوا كتابا مثلا، لكن مو غالب الناس مناسب لشأنهم أن يهدوا لشخص مثلا 2000 دينار. إنسان عادي فقير يدفع 2000 دينار هبة مو مناسب لشأنه. على أي حال يقول: وكذا إذا أترك في صرفه أو وهبه أو اشترى أو باع على نحو المحاباة. وهبه واضح بعد، اشترى أو باع على نحو المحاباة يعني شنو؟ يعني أبيعك البيت، أنا ربحت بيتا هدية مثلا أو ما شابه ذلك أو بأي شكل من الأشكال، بعتك إياه محاباة. يعني شنو محاباة؟ يعني سعره 1000 دينار أبيعك إياه 500 دينار. خب هذه 500 الثانية أنقص في سعره محاباة لك، يعني تقربا إليك، أو شو تسميها البيع المحاباتي، هو البيع الذي يتنزل فيه البائع أو المشتري عن جزء من الثمن إكراما لشنه؟ إكراما لشخص. عرفت شلون؟ إكرام من باب الإكرام لك، أنا أبيع البيت ب1000 دينار، ب500 دينار مع أن سعره 1000 دينار، هذا يقال أني حابيتك في السعر. وقد يكون المشتري هو الذي يحابي البائع. أنا الآن عندي 2000 دينار، جيد؟ خب هذه إذا تحل عليها السنة وخمسها مو؟ خب أنا الآن أأتي إلى بيت سعره 500 دينار أشتريه ب2000 دينار. ليش؟ لأني أعرف المشتري، أعرف البائع صاحب البيت، أقول له أنا من باب المحاباة لك أشتري منك البيت ب2000 دينار. خب الفقهاء يقولون يصح البيع، غاية الأمر أنا بهذه المحاباة غير اللائقة بشأني، هذه المحاباة مو لائقة بشأني، أتلفت على الأرباب الخمس. شنو 5000 و500 الثانية؟ لأن سعر البيت 500، خب 1500 الباقية، لأن دفعت أنا 2000 دينار، خب 1500 الباقية هذه يجب أن أخمسها. فتنا الآن المسألة، فالمحاباة قد تحصل من طرف المشتري وقد تحصل من طرف البائع. البائع أو المشتري، شوف ركز شلون، في طرف البائع تحصل المحاباة هكذا، أنا الآن صاحب بيت سعر هذا البيت كم؟ 2000 دينار، خلنا نقول 2000 دينار، أنا الآن أبيعك هذا البيت ب500 دينار. والفرض أن المحاباة مو من شأني هذه، طب 1500 لابد أن أخمسها. توجهتون شلون؟ ليش؟ لأن هذا إتلاف لحق أرباب الخمس. وبالعكس في المثال الذي ضربته، لو كان الشراء محاباة أيضا، أنا أتلفت عليهم 1500 دينار هناك أيضا، النتيجة واحدة، بيع محاباتي أو شراء محاباتي. يقول: أو اشترى أو باع على نحو المحاباة إذا كانت الهبة أو الشراء أو البيع غير لائقة بشأنه. قد تكون هذه الهبة لائقة بشأنه، قد لا تكون لائقة بشأنه. لائقة بشأنه كما لو أهديتك هذا الكتاب، أما غير لائقة بشأنه كما لو أعطيتك 10000 دينار، هذه مو لائقة بشأنه ولا تتحلم بها أيضا. خب على أي حال، وإذا علم أنه ليس عليه مؤونة في باقي السنة، هذه هنا النقطة، لو علمت أنه ليس علي مؤونة، علمتها محتمل مو ظننت، اطمئننت اطمئنان تام. وإذا علم أنه ليس عليه مؤونة في باقي السنة، فالأحوط وجوبا أن يبادر إلى دفع الخمس قبل نهاية السنة، بمجرد أن يعلم أنه ليس عليه خمس، عفوا ليس عليه مؤونة، ليس عليه صار، يخمس. عندي أنا 1000 دينار وأعلم جازما أني لن أصرف منها ولا فلس واحد. ليش؟ مثلا لأن والدي يتكفل بي مثلا، أو لأن عندي موان السنة كلها في البيت مثلا،
أو لحالة مثلا،
لأي سبب من الأسباب في السجن في شيء، المهم أني أطمئن أني لن أصرف شيء. يقول هنا الأحرص وجوبا أن يبادر إلى التخميس.
يعني في
جمع
حد
شيء
عائلة
مثلا، هاي بعد نفس الشيء يشمل لهم الكلام. يجمع إلى شيء سيصرفه في هذه السنة لا.
لا هذا يعني على مدى السنين هذه وصافنا حد مثلا خطوبة حتى.
ما عليه خط بمجرد حلول السنة يخمس، يجب التخميس. هذا ربح لم يصرف في المؤونة يجب تخميسه.
إيه
يجب
تخميسه
يعني ينتظر إلى السنة القادمة. لا لا، إذا كان يحتمل أن سيصرف منه شيء لا يجب عليه المبادرة، أما إذا كان لا يحتمل لحظة وجوبا أن يخمس. ما يحتمل أن يصرف منه ولا صفر، يعلم أنه لن يصرف منه
في السنة.
إيه في هذه السنة. فالأحوط وجوبا أن يبادر إلى دفع الخمس ولا يؤخره إلى نهاية السنة. وهذا الاحتياط احتياط وجوبي عند السيد السستاني واحتياط استحبابي عند السيد الخوئي. خب
قد يكون عنده مبلغ عن يعني في جزء منه
متأكد
أنه لن
يصرف منه شيء، هذا يجب عليه أن يخمسه. إذا مات المكتسب أثناء السنة بعد حصول الربح، هذا الحجي توفي حصل على ربح 1000 دينار، خب في السنة هو يصرف كم؟ يصرف 600 دينار. خب مضت نصف السنة فصرف منها كم؟ 300. خب العام لو عاش إلى آخر السنة لصرفت 300 ثانية، لكنه توفي. خب الآن يأتي أولاده ويقولون هذا الأب لو كان حيا لصرف 300 دينار ثانية، إذا نستثنيها. يقول السيد السستاني لا، هذا حكي ما ينفع. فهمتم للمسألة؟ هذا ربح كم؟ 1000 دينار، في السنة يصرف منها 600 دينار، تبقى له كم؟ 400. خب الآن في الواقع لو كان يبقى إلى آخر السنة يبقى عنده فقط 400 دينار، لكن هذا الإنسان سيموت قبل نهاية السنة، مات بعد 6 أشهر، صرف من المبلغ من 1000 دينار كم؟ 300 دينار فقط، صحيح؟ خب لو كان يبقى إلى آخر السنة لصرف 300 دينار ثانية. يقول تلك 300 دينار الثانية لم تصرف بالواقع، توفي، يجب عليكم أن تخرجوا خمسها. واضح؟ لا تقولون هذا لو كان حيا لصرفها، ما يهم نحن لو كان حيا، هو مو حي فعلا. خب فالمستثنى هو المؤونة إلى حين الموت لا تمام السنة، هذا المقصود. لا تقدر أنه لو كان حيا، ما يهم نحن لو كان حيا. خب مسألة 1254، إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤدي خمس ما تركه. أنت تعلم أن من ورثت منه هذا المال لم يؤدي الخمس، يجب عليك أن تخمس هذا المال. خب وجب عليه أداء الخمس، ليش؟ لأن هذا الخمس تعلق بالعين، وهو دين من ماذا؟ على ذلك المتوفي، هذا كالدين. والدين قبل شنو؟ الدين قبل الإرث، قبل التقسيم. واضح أن الديون هذه الحقوق تخرج ماذا؟ قبل أن يتفرق في التركة. بعبارة أخرى أنت لا ترث من أبيك إلا ماذا؟ إلا ما زاد عن الديون. افترض هو عنده 1000 دينار وعليه 500 دينار ديون، 500 ثانية فقط تملكها أنت.
ما في أن الطبقة الثانية يعني لا شأن لي، يعني مو أبوي يعني مو
وارثة، هم الوارثة
ما
تفعل لهم. أنت يجب عليك أن تنصحهم فقط، مو تكليف كذا.
بس لو استلمتها
بأخمسة استلمتها أنت شلون تستلم؟ أنت ما تستلم شيء، أنت لا تستلم شيء، أنت تقول من الطبقة الثانية، الطبقة الثانية لا تستلم شيء.
إذا من الطبقة الأولى
يجب عليك أن تخمس. وإذا علم أنه أتلف مالا له قد تعلق به الخمس لهذا المال، وجب إخراج خمسه من تركته. واضح؟ كغيره من الديون. خب نعم، إذا كان المورث، هذا استدراك من السيد، إذا كان المورث يعني هذا الذي توفي الذي أورثك المال ممن لا يعتقد الخمس، لا يعتقد وجوب الخمس، إما اجتهادا منه أو لكونه عاميا، أو لكونه كافراً ما يهمنا نحن. لا يعتقد وجوب الخمس أو يعتقد وجوب الخمس لكن لا يعطيه. كالكثير من الشيعة الغير المؤمنين غير الملتزمين الشيعة غير الملتزمين كثير منهم شنو لا يودون الخمس. فلا يبعد تحليله للوارث المؤمن في كلتا الصورتين تشمله أدلة شنو هو التحليل هنا. التفتون انتقل إلى مؤمن فتبرأ شنو فالمؤمن لا يتحمل شيء الوزر على ذاك الذي لا يعطي الخمس. مسألة 1255 إذا اعتقد أنه ربح فدفع الخمس فتبين عدم الربح اعتقد أنه ربح فدفع الخمس فتبين عدم الربح يعني اكتشف أنه لم يكن خمس في ماله لم يكن يجب عليه الخمس أصلا سيرجع به على المعطي على المعطى له مع بقاء عينه. افترض الخمس أنت دفعت جونية من ماذا خيشة من الطحين فذهبت إلى الفقير وجدت الخيشة لا زالت في منزله تقول له أرجعها إلي ليش لأنه تبين أنه ليس علي خمس فيرجع به على المعطى له مع بقاء عينه وكذا ما عتل فيها خب هذا بسرعة خبز الطحين وصنع منه خبزا وأكله هو والعائلة الكريمة خب يقول فدفع يقول وكذا ما عتل فيها إذا كان عالما بالحال إذا كان الفقير يعرف بأن ما أخذه ماذا خمس هذا السيد الفقير يعرف بأن ما أخذه خمس مثلا وأما إذا ربح في أول السنة شوفوا الآن يعطينا فارق جوهري بين المثال الأول والمثال الثاني في المثال الأول يتبين أنه ليس عليه شنه خمس ظن أنه ربح فدفع الخمس فتبين أنه لم يربح الخمس متى يجب إذا ربح هذا ما ربح لا يجب عليه الخمس فيجوز له أن يسترجع الأموال من الفقير من أرباب الخمس خلنا نعبر أدق تعبير أدق من أرباب من أرباب الخمس لا يعلم أن ما أخذه خمس وياي فيرجع به وكذا ما عتل فيها إذا كان عالما بالحال وأما إذا ربح في أول السنة في أول السنة ربحت 1000 دينار وقال هذا أنا الظاهر ما بصير عندي مصاريف ربح 1000 دينار قال ما بصير علي مصاريف فأخرج شنه الخمس هو لو انتظر وحصلت له مصاريف لما وجب عليه الخمس ربما يستهلك 1000 دينار بأكملها خب هذا ربح 1000 دينار وظن أنه لن تكون عليه أي مؤونة أي مصاريف فدفعها خمسا فتبين أنه صار عليه مصاريف خب الآن يجوز له الاسترجاع يقول لا يجوز له الاسترجاع ليش؟ لأن الخمس يتعلق بماذا؟ بمجرد حصول الربح غاية الأمر هذا من باب التيسير يقولون له يجوز لك أن تؤخر مثلي لإحتياطا للمؤونة خب هذا الإنسان لم يخسر التأخير فعندما قدم هنا عندما قدم ماذا نقول له التقديم لا يسوغ لك الرجوع على هذا الشخص الذي أخذ الخمس فلا يجوز لك الرجوع ليش لأنك بتقديمك أعطيته ما هو حقه في المثال الأول تبين أنه لا يوجد خمس في مالك أما في المثال الثاني في مالك خمس هذا الفارق الجوهري في المثال الأول يتبين أنه ليس في مالك خمس أما في المثال الثاني يتبين أن في مالك خمس وأنت دفعت للفقير ما هو حقه خب يقول فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مؤونة لم تكن محتسبة لم يجوز له الرجوع إلى المعطي إلى المعطى له حتى مع بقاء عينه فضلا عما إذا تلفت خب. المسألة التي بعدها الخمس بجميع أقسامه وإن كان يتعلق بالعين كل أقسام الخمس كل أنواع الخمس خمس الغنيمة المعدن الغوف أرباح المكاتب كل أنواعها تتعلق بماذا بالعين بنفس العين، لكن يجوز لك ماذا؟ أن تخرجها من ماذا؟ من القيمة. إلا أن المالك يتخير بين دفع العين ودفع قيمتها، قيمة العين، بين أن يرفع العين وبين أن يرفع قيمة العين. ولا يجوز له التصرف في العين بعد انتهاء السنة قبل أدائه، قبل أداء الخمس. هسه الآن انقضت السنة وعندك 10 كيلوات من الطحين، لا يجوز لك التصرف فيها قبل أن ترفع كيلوين من الطحين أو ثمن الكيلوين. هذه مسألة مهمة، لذلك ماذا يجب عليك؟ أن تبادر بسرعة إلى التخميس في أول يوم أو قبل بيوم. المهم أن لا تتصرف في هذا المال قبل ماذا؟ قبل أن ترفع الخمس. بل لا يجوز له التصرف في بعضها. تقول أنا خب بتصرف هذه 10 كيلوات من الطحين، أنا سأتصرف في 5 كيلوات. خب الخمسة الباقية يمكنني أن أخرج منها كيلوين الطحين التي هي خمس. يقول هذا لا يكفي، وإن كان مقدار الخمس باقيان، وإن كان مقدار كيلوين مثلا في مثالنا باقيان، بل لا يجوز له التصرف في بعضها أيضا وإن كان مقدار الخمس باقيا في البقية على الأظهار. أنت تتصرف في ماذا؟ في 5 كيلوات، فتبقى 5 أخرى من 10، يمكنك أن تخرج كيلوين منها، أليس كذلك؟ يقول لا يجوز مع ذلك التصرف. لا 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 يكفي العزل، لا يكفي العزل هنا، لا يكفي. أنت يمكنك أن تقول هذا أجعله خمس، لكن هذا لا يكفي لجواز التصرف في ذلك المال. ركز ياي، يمكنك أن تعينه خمسا وترفعه هذا، ما ليس للفقيه أن يجبرك على دفع ذاك، ركز. لكن هذا الفصل والعزل لا يكفي لجواز التصرف في 8 كيلوات الباقية، بل لا، الزكاة باب مختلف. هنا يقول ماذا؟ هذه دفع فصلت أنت كيلوين عن 8، خليت 8 في جانب وكيلوين في جانب، أليس كذلك؟ خب هذين الكيلوين الآن ما لم يصلوا إلى أرباب الخمس لا يكفي. نعم لو قبضتها، لو تعثر وصولها إليهم لسبب، فقبضتها بإذن الحاكم وكيلا عن الحاكم، الحاكم الشرعي قال لك أوكلك في قبضها، فتقول أقبضها وكالة عن الحاكم، هنا يجوز لك التصرف في 8 كيلوات الباقية. وإذا ضمنه في ذمته بالمداورة مع الحاكم الشرعي صح ويسقط الحق من العين، فيجوز التصرف فيها. هذا أيضا مثال ثاني، شلون تضمنه في ذمتك؟ افترض أنه إنسان وقع في وضع بحيث أنه الآن إذا يخمس يقع في عسر وحرج شديدين جدا، واضح؟ خب قد يقول له الحاكم الشرعي نقوم بمداورة هنا، بماذا؟ ائتني ب100 دينار وأعطني إياها خمسا وأرجعها إليك قرضا، واضح؟ أقرضك إياها ثم تعطيني إياها مرة أخرى خمسا ثم أقرضك إياها. هذه 100 دينار، هو عليه كم؟ 1000 دينار. هذا الإنسان عليه 1000 دينار. خب إذا يدفع 1000 دينار يبقى فقيرا جدا. افترض هذا صار لعدة سنوات لا يخمس، الآن تاب وأراد أن يخمس، هاي تحصل كثير في أمثال هذه الموارد، الإنسان اللي بقي سنوات طويلة لا يخمس، تتراكم عليه مبالغ ضخمة، الآن إذا يدفعها خمس قد يبيع بيته، قد يبقى في الشارع اصلا ليس عليه ثياب اصلا، لانه بقي مثلا 20 او 30 سنه ما يخمس، مركزين شلون؟ خب الان هل نجبره على هذا الحال؟ من باب التسهيل الفقهاء يقولون نحن نقوم بمداوره. ما هي فائده هذه المداوره؟ يقول بالمداوره تاتيني ب100 دينار تدفعها لي خمسا. افترض عليه كم هذا الانسان؟ عليه مثلا 20,000 دينار. خب فيأتي ب100 دينار يرفعها خمسا فيرجعها إليه الحاكم، وهكذا يكرر الفعل، يرجعها إليه قرضا، يأخذها خمسا الحاكم ويدفعها إليه قرضا، فإذا اقترضها وصارت ملكا له يدفعها مرة أخرى خمسا إلى أن تكمل العشرين دينار العشرين ألف، فتصير العشرين ألف الخمس دفع الخمس، مركزين الخمس قد دفع، غاية الأمر شنو؟ صارت في ذمة ذلك الشخص عشرين ألف دينار، اكتفتون الآن؟ فيجوز له التصرف في البيت، يصلي في البيت ولا يكون البيت قد تعلق به الخمس هنا، يصلي في المجلس، يلبس ثيابه التي لم يكن قد خمسها سابقا، هذه هنا الثمرة. أما لو لم يفعل ذلك نقول له لا يجوز لك أن تصلي في هذه الثياب، هذه الثياب فيها حقون في المداورة. في المداورة هكذا، أنت الآن تعطيني هذه المئة دينار، شو أخذها من أعطيك إياها قرضا ثم تعطيني إياها مرة ثانية كخمس، فصارت دفعت لي 200 دينار، 100 في المرة الأولى و100 في المرة الثانية، صحيح؟ خب الآن عندما صارت في يدي أقرضك إياها قرضا، صار اقترضت كم أنت؟ 200 دينار، تدفع هذا المبلغ مرة ثالثة لي كخمس، أقرضك إياه، وهكذا تكرر هذا الفعل، فتتراكم الديون في ذمتك، لكن تكون قد أوفيت ماذا؟ الخمس الذي عليك، فلا يكون عليك خمس، يكون عليك قرضا لأرباب الخمس. يعطيه من وين عند الفقيه؟ قد لا يكون عند الفقيه. يقول لو أعطاه إياه يمكن ذاك يقول أنا ما أسدد الآن. لو قال أنا ما أسدد. اقترض بعد الآن.
الآن مثل الحاكم الشرعي أن يسقط هذا الأمر.
لا.
يعني يقول
اتضحت ايه خب بعد ذلك يسدد الدين اقساط، احنا نقول هذا الدين لا يبقى، يبقى في ذمته ويسدده اقساط.
والخمس لا يسدد
اقساط؟ الخمس لا يسدد اقساط، مو الان بما انه في ذمته الان هذه الثياب التي عليك فيها حق لارباب الخمس، كيف تصلي فيها؟ انت تنقل الخمس الى ذمتك، عرفت شلون؟ على أي حال نرجع إلى لب المطلب. وإذا ضمنه في ذمته بالمداورة مع الحاكم الشرعي صح ويسقط الحق من العين، اتضحت المسألة الآن؟ فيجوز التصرف فيها بعد، صار هذا الأموال اللي عندك بعد ما فيها خمس. مسألة 1257، لا بأس بالشركة مع من لا يخمس. شيخ عون تاجر ويريد أن يتاجر بأمواله مع شخص لا يخمس، نقول له تاجر معه، أنت خمس الأموال التي تربحها أنت، الحصة التي لك، لك 50%، خمس 50% التي لك، وما يهمك من ذاك خمس أو ما خمس، لا بأس بالشركة مع من لا يخمس، إما لاعتقاده لتقصير أو قصور بعدم وجوبه أو لعصيانه وعدم مبالاته بأمر الدين. خب تارة تشارك مع من شخص يعتقد قصورا او تقصيرا بشنه؟ بعدم وجوب الخمس. قصورا كما لو كان شنه؟ كما لو كان سني المذهب مثلا، مجدي قاصد اصلا لا يعرف وجوب الخمس، هذا تقصير قد يقال هنا في موارد معينة. على اي حال قصورا كما لو كان شيعي لكن لم يتعلم هذه الأحكام ولم يكن بإمكانه تعلم هذه الأحكام مثلا، أو لتقصير من لا فرق، أو لعصيان أصلا، أو لعصيانه وعدم مبالاته بأمر الدين، ولا يلحقه وزر من قبل شريكه، ويجزيه هو أن يخرج خمسه من حصته في الربح، ولا يهمه خمس ذلك الشريك. مسألة 1258، لا يجوز التصرف في العين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس، هذه مرة من شوي مو هنا يزيد في التفصيل. خب لو تصرف هذا الإنسان تصرف قالش علي أنا من الخمس نتاجر، إذا ربحنا نخمس بعدين، يقول ولو تصرف في هذا الاتجار، خب فإن كان الاتجار بما في الذمة، إن كان الاتجار بما في الذمة وكان الوفاء بالعين غير المخمسة صحة المعاملة، ولكن يلزمه دفع خمس تلك العين ولو من مال آخر. ركزوا الآن، عندي 1000 دينار فيها خمس، أليس كذلك؟ خب الآن أشتري منك بضاعة بالذمة وأدفع لك من هذا المال، سواء كان هذا المال 1000 دينار أو حنطة أو ما شابه ذلك لا يفرق، واضح؟ يقول هناك صح المعاملة وينتقل الخمس إلى ذمتي، وينتقل الخمس إلى ذمتي. خب لو كانت المعاملة شخصية بأن أقول أبيعك أو أشتري منك هذه البضاعة بهذا المال، معاملة شخصية صارت مو كذي، هنا المعاملة تكون فضولية. خب نقرأ المسألة، والمعاملة الفضولية شنو؟ تتوقف على إجازة المالك. خب نقرأ المسألة، فإن كان الاتجار بما في الذمة وكان الوفاء بالعين غير المخمسة صحت المعاملة، ولكن يلزمه دفع خمس تلك العين التي كان فيها الخمس سابقا ولو من مال آخر، يعني انتقل الخمس إلى الذمة. خب وإن كان الاتجار بعين ما فيه الخمس، بنفس ما فيه الخمس مو بالذمة والدفع من ما فيه الخمس، فالظاهر صحة المعاملة أيضا إذا كان طرفها مؤمنا، الذي تتعامل معه سار يكون مؤمن وسار لا يكون مؤمن مو كذي. خب إذا كنت تتعامل مع مؤمن، يقول السيد المعاملة تصح من غير حاجة إلى إجازة الحاكم الشرعي، لكن الخمس ينتقل حينئذ إلى البدل، إلى الحنطة التي اشتريتها منك، دفعت لك 1000 دينار كان فيها الخمس واستلمت منك الحنطة، الخمس صار في هذا البدل في هذه الحنطة من غير حاجة إلى إجازة الحاكم الشرعي. خب إذا كان التعامل هذا مع مؤمن، خب إذا كان التعامل مع غير المؤمن بعد ذلك يأتي الباب الفرع، ولكن ينتقل الخمس حينئذ إلى البدل، كما أنه إذا وهبها لمؤمن صحة الهبة. خب الآن عندي 1000 دينار وهبتها لمؤمن تصح الهبة، وينتقل الخمس من هذه 1000 دينار إلى ذمتي، فالمؤمن الذي استلم 1000 دينار لا شيء عليه، هذه لها ثمرة، ثمرتها ما هي؟ لو استلمت عينا هبة من شخص تعرف أنه لا يخمس، ليس عليك شيء، تفعل المجري. استلمت الآن هبة، ما تصير هذه الشغلة، تعلم هذا الشخص في حياته ما يخمس، وهذه أموال فيها خمس مثلا متيقن أنت، يقول يجوز لك أن تأخذها ولا شيء عليك، الوزر عليك لا عليك. وينتقل الخمس إلى ذمة الواهب، يعني الشخص الذي دفع الهبة. وعلى الجملة هذه القاعدة، كل ما ينتقل إلى المؤمن ممن لا يخمس أمواله لأحد الوجوه المتقدمة، ينتقل بمعاملة أو مجانا، انتقل إلى من؟ إلى مؤمن، سواء انتقل بمعاملة كالبيع والشراء والإيجار وما شابه ذلك، أو مجانا. مجانا شلون؟ كهبة يملكه فيجوز له التصرف فيه، يملكه المؤمن فيجوز له التصرف فيه. وقد أحل الأئمة سلام الله عليهم ذلك لشيعتهم تفضلا منهم عليهم، وإلا الأئمة يجوز لهم أن لا يبيحون لنا ذلك، لكن من باب التفضل على الشيعة أجازوا لنا ذلك. وعليه مثلا أن هذا مختص بمن؟ بالشيعي، غير الشيعي لا يحل له ذلك. قلنا أن غير المسلم فضلا عن غير الشيعي مكلف أصلا بالفروع والأصول، مثلي الرأي المشهور هذا أنه مكلف بالفروع والأصول، هنا تظهر الثمرة. خب وكذلك يجوز التصرف للمؤمن في أموال هؤلاء، يجوز التصرف للمؤمن في أموال هؤلاء فيما إذا أباحوها لهم من دون تمليكين، ففي جميع ذلك يكون المهنأ للمؤمن والوزر على مانع الخمس إذا كان مقصرا. المبحث الثاني، مستحق الخمس ومصرفه. نقرأ المسألة الأولى ونتوقف حتى الدرس القادم ننهي الخمس إن شاء الله. مسألة 1259 يقسم الخمس في زماننا زمان الغيبة الكبرى نصفين. كيف نقسم الخمس؟ كيف يصرف؟ يقسم قسمين. النصف الأول للإمام العصر الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه وجعلنا وجعل أرواحنا فداه، هذا القسم الأول. خب، والنصف الثاني لبني هاشم. بني هاشم كلهم يعني يقول لأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم. واضح المسألة؟ خب، ويشترط في هذه الأصناف جميعا، يعني الأيتام والمساكين وأبناء السبيل، مو الإمام، مو الكلام عن القسم الأول ها. ويشترط في هذه الأصناف جميعا الإيمان، يعني أن يكونوا مؤمنين. أما إذا كان هذا الشخص السيد ليس بمؤمن كما هو الحال في بعض المناطق يوجد سادة ليسوا بمؤمنين، أليس كذلك؟ يتبعون غير المذهب الشيعي، لا يعطون إذن. ويشترط في هذه الأصناف جميعا الإيمان، كما يعتبر الفقر في الأيتام، يعني أن يكونوا فقراء. خب، نحن ثلاثة أصناف، الأيتام والمساكين وأبناء السبيل. قال يعتبر في الأيتام أن يكونوا فقراء. خب، أبناء السبيل والمساكين لا يشترط فيهم أن يكونوا فقراء؟ نسأل أبناء السبيل والمساكين لا يشترط فيهم أن يكونوا فقراء؟ المسكين أساسا لوحظ فيه أن يكون فقيرا، أساسا لا يكون مسكينا إلا إذا كان فقيرا. هذا الفرق بين المسكين واليتيم مر في كتاب الزكاة، فراجعه هناك. هناك قلنا أن اليتيم، عفوا، أن المسكين والفقير هما من لا يملك قوت سنته، والمسكين أشد حالا من الفقير، والمسكين أشد حالا من الفقير، مو كذي؟ فهنا عندما يقول كما يعتبر الفقر في الأيتام، مو معناها أن ابن السبيل أو المسكين ليس مشترطا فيهم، مسكوت عنهم، خلنا نقول سكت عنهم الآن. قال بالنسبة إلى الأيتام لابد أن يكونوا فقراء، أما إذا كانوا أثرياء، أيتام لكن أثرياء أبوهم تارك لهم ثروة طائلة ونصرف عليهم من الخمس ما إلى مورد، ليس له معنى. كما يعتبر الفقر في الأيتام، خب، ابن السبيل يكفي، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم، ولو كان غنيا في بلده، إن إذا لم يتمكن من السفر بقرض ونحوه على ما عرفت في كتاب الزكاة. في كتاب الزكاة قلنا ابن السبيل يعطى من الزكاة إذا لم يكن يملك ما يرجع به إلى بلده ولم يتمكن من الاقتراض. هنا نفس الكلام نقول، هذا السيد لا يتمكن من الاقتراض ولا يمكنه الرجوع إلى وطنه من غير أخذ الخمس، فنعطيه هذا، نعطيه خمسين وإن كان غنيا في بلده. يمكن يكون في بلده غني لكنه لا يمكنه الاتيان بأمواله من بلده ولا الاقتراض ولا يمكنه الرجوع بدون أخذ هذا الخمس. خب، ولو كان غنيا في بلده إذا لم يتمكن من السفر بقرض ونحوه. إذن يشترط الفقر في ابن السبيل في وين؟ في بلد التسليم. ابن السبيل يعني المسافر. خب، تتذكرون خب هذا المصطلح مرة في كتاب الزكاة، ابن السبيل هو المسافر الذي شنه؟ الذي انقطع به السبيل لفقدان أمواله أو ما شابه ذلك. خب، والأحوط وجوبان، اعتبار أن لا يكون سفره معصية. أما إذا كان مسافر ليشرب الخمر والعياذ بالله لا يعطى من الخمس، ولا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده. خب، هو يحتاج إلى 100 دينار ليشتري بها تذكرة. خب، ما يصير نعطي 1000 دينار نقول له هذه لك البقية للأولاد، ما يصير. ولا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده. نعم، لو كان فقيرين أساساً خب يعطى لأنه فقير ذاك بعد. والأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم، كل الأصناف سواء كان ابن السبيل سواء كان يتيم سواء كان مسكين لا يعتبر أن يكونوا عدولا، حتى وإن كانوا شنه غير عدول يعطون من الخمس.
الفقير يعتبر مسكين
يرجع؟ لا هذا مو قرض، هذا ليس قربا. خب مسألة 1260 فعلا نتركها، يأتي الكلام عليها في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.